والآن مع الشريط الثالث.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، وهو من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تتم وتكمل وتأكيد لحديث جبريل السابق في الإيمان والإسلام والإحسان. وهذا الحديث فيه بيان أركان الإسلام، والأركان هي الدعائم والقوائم التي يقوم عليها الإسلام، وهي خمسة كما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذه الأركان الخمس عمودها وأسها الذي تكمل به سائر الدعائم والأركان هي كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أول ما يؤمر به العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال لأصحابه، قال في دعوة الناس إلى هذه الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما يدعى إليه العبد، وهي آخر ما يختم به الإنسان حياته. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي التي من أجلها بعث الله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي التي كانت تؤخذ عليها المواثيق: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهي التي كان يبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرسل، كما في حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب بعثه فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذه النصوص وغيرها كثير جدا تدل على أن الله خلق الخلق لهذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فشهادة أن لا إله إلا الله هي التي من أجلها أنزل الله رسله وأرسل رسله وأنزل كتبه، وهي التي من حققها فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن له أن لا يخلد في نار جهنم. وكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله لها أركان، فركن الإثبات في قوله إلا الله، وركن النفي في قوله لا إله، وهكذا يتحقق التوحيد بالإثبات والنفي معا، لأن مجرد الإثبات لا ينفي المشاركة، ومجرد النفي النفي المحض، يعني لا كمال فيه. فإذا اجتمع الإثبات والنفي حصل التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله هذه تنفي جميع الآلهة الباطلة التي تدعى من دون الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الكفر والبراء من جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات الألوهية الحق لله عز وجل، فبهذا يتحقق التوحيد بهذين الركنين، ركن الإثبات وركن النفي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهذه هي كلمة التوحيد، لا بد من تحقيق الركنين، ركن الإثبات وركن النفي. لا إله لا نافية للجنس، إلها اسمها، لأن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، وخبرها محذوف، واختلف العلماء في تقدير المحذوف، فقدره بعضهم بقوله: لا إله موجود أو كائن إلا الله. وهذا خطأ، كما بين العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى في حاشيته على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فقال: هذا مناف للقرآن، هذا التقدير مناف للقرآن، لأن القرآن أثبت أن الآلهة كثيرة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء. فالله عز وجل أثبت آلهة كثيرة، كما تواتر ذلك، كما ورد ذلك كثيرا في القرآن: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لكن هذه الآلهة باطلة، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فتقدير موجود غير صحيح. فلا بد من تقدير حق، لا إله حق إلا الله، واضح يا أخوان؟ والله بدل عن حق، لا إله حق إلا الله، وهذا هو الموافق لمنطوق القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والمتكلمون عرفوا كلمة التوحيد هذه بقولهم: هو القادر على الاختراع. وهؤلاء أنقصوا توحيدا من مشركي قريش، فإن مشركي قريش أكملوا توحيدا من هؤلاء المتكلمين، المتكلمون الذين يزعمون أنهم أهل العقل الصريح والنظار والمنقحون للأفكار، هؤلاء توحيدهم أنقص من توحيد مشركي قريش، لأن مشركي قريش أثبتوا أكثر من ذلك. فالمتكلمون يقولون هو القادر على الاختراع، أما مشرك قريش فقد أثبتوا قدرة الله عز وجل، بل أثبتوا خلقه سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم مقرون بربوبية الله عز وجل، لكنهم مشركون في ألوهيته، ومشركون في أسمائه وصفاته، مشركون في ألوهيته بأنهم جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه. هذه الآلهة التي نصبوها من دون الله عز وجل جعلوها وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأشركوا في ألوهيته أيضا بأداء هذه العبادات إلى هذه الآلهة، وأشركوا في أسمائه وصفاته بأن اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله الحسنى، فاشتقوا من اسم الله العزيز، اشتقوا لصنمهم العزى، ومن اسم الله الله اشتقوا اسما لصنمهم اللات، وقيل غير ذلك في اللات نسبة إلى الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، فنصبوا له صنما وعبدوه من دون الله بعد ذلك. فالشاهد أن مشركي قريش أثبتوا الربوبية وأشركوا في الألوهية وفي الأسماء وفي الصفات. وكلمة التوحيد معناها لا إله حق إلا الله. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهذا أجمع تعريف يضبط جميع أنواع توحيد الربوبية، أقسام توحيد الربوبية التي ذكرها العلماء، إفراد الله بالملك والقدرة والتدبير إلى غير ذلك، هذا كله مجموع في تعريف الجامع المانع، توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية أو توحيد العبودية الذي يسميه بعض العلماء بتوحيد العبودية، فهو توحيد الله بأفعال العباد، فلا يعبد سوى الله عز وجل، ولا يفعل شيء من وسائل العبادات لغير الله عز وجل. فإن كانت العبادة مصروفة لغير الله فهذا من الشرك الأكبر، وإن كانت وسائلها مفضية إليها فهذا من الشرك الأصغر، وهذا هو الحد الفاصل بين الشرك الأصغر والأكبر على ما ذكره العلامة عبد الرحمن السعدي في كتابه القول السديد في شرح كتاب التوحيد. وتوحيد الله بأسمائه وصفاته هو إفراده سبحانه وتعالى بما ثبت له من أسماء وصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذه الشهادة لها مقتضيات، وهو تصديق الله في أخباره وطاعته في أوامره. فالقرآن كله ينقسم إلى قسمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، ينقسم إما إلى خبر وإما إلى إنشاء. والخبر تعلمون ينقسم إلى أقسام كثيرة مما ورد في القرآن، خبر عن الأمم السابقة وعن قصص الأنبياء، وخبر عن الجنة والنار ووصف الجنة والنار ووصف حال أهل الجنة وحال أهل النار، وأخبار عن أسماء الله عز وجل وصفاته إلى غير ذلك من باب الأخبار. والإنشاء هي الأوامر والنواهي، والأخبار تقابل في الأصل تقابل بالتصديق أو التكذيب، لكن أخبار الله عز وجل لا تقابل إلا بالتصديق. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والإنشاء يقابل في الأصل بالامتثال أو الترك، وأوامر الله عز وجل يجب أن تطاع ونواهيه يجب أن تجتنب، وهاتان المسألتان الامتثال المأمور وتصديق الأخبار مجموعة في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فهكذا ينبغي على العبد أن يكون ممتثلا لأمر الله مصدقا لأخباره سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة تقتضي فعل المأمور، وهذا واضح في فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي وافقه عليه سائر الصحابة في قتال أهل الردة. فلما اعترض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وذكر الرواية بحقها، وحق هذه الكلمة امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن الإيمان بالرسل في الدرس الماضي، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أن نؤمن بأنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه خاتم النبيين، وأن نصدقه في أخباره، وأن نمتثل أوامره وننتهي عن زواجره ونواهيه، ونؤمن بأنه لا نبي بعده، وأن الناس متعبدون بشريعته إلى قيام الساعة حتى عند نزول عيسى عليه السلام، فإنه يكون متبوعا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه. ونبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض وهو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما قال أبو بكر بن فورك وهو من رؤوس الأشاعرة، قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو رسول اليوم. ومن أجل هذا قتله قتله الوالي محمود بن سبكتكين، قتله الوالي محمود بن سبكتكين. وهذه المقولة الشنيعة عن أبي بكر بن فورك نقلها الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية. هذا قول قبيح منكر. وإقام الصلاة، إقام الصلاة المراد بإقامتها أدائها في أوقاتها وبشروطها وأركانها طاعة لله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه الأركان الخمسة ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك واحدة منهن كفر مخرج من الملة. وهذا القول يروى عن سعيد بن جبير وعن الحكم ونافع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من المالكية. أما الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا لا شك في كفر من تركها. أما إقام الصلاة فهذا مما اختلف فيه علماء السلف والخلف. وكثير من الناس يقرأ في كتب الفقه أن الجمهور على عدم تكفير هذا تارك الصلاة، وأن الإمام أحمد هو الذي انفرد بتكفيره، وهذا خطأ وتعويل على كتب المتأخرين. فالفقه إنما يبدأ بالصحابة ثم بالتابعين ثم بتابع التابعين ثم هكذا ننزل في الطبقة، لأن الصحابة أعلم الناس وهم الذين أخذوا الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم في نقص، ما يزيد العلم في نقص، وعلم السلف والسلف أعلم وأحكم. جمهور الصحابة على تكفير تارك الصلاة، وربما حكى بعضهم ذلك إجماعا. قال شقيق بن عبد الله العقيلي قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي. فجمهور السلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق على تكفير تارك الصلاة، والأدلة في ذلك كثيرة من القرآن والسنة. قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فمفهومه أن من لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله. وقال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فمفهومه أن من لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، وهذا يدل على المفاصلة وعلى خروجه ومروقه من الإسلام. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، ولعل أقوى ما تعلق به الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا مفهومه تعليق الأمر بالمشيئة يدل على عدم كفره، واضح يا أخوان؟ وأجاب أولئك عن هذا بأن هذا في شأن من ترك، من صلى بعض الصلاة وترك بعضها. أما الممتنع عن الصلاة مطلقا فهذا إذا دعي إلى الصلاة فلم يصلي فإنه كافر لامتناعه عن أدائها. وإيتاء الزكاة، إذن ترك الشهادتين لا شك أنه كفر، والصلاة مختلف في كفرها، كفر فاعلها. أما إيتاء الزكاة فالامتناع من أداء الزكاة إن كان جحودا فلا شك في كفر فاعله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكفر المرتدين من مشركي قريش، من مشركي العرب عفوا، الذين منعوا الزكاة، فهذا لا يكفر لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها أو حقها إلا أتي به يوم القيامة فصفحت هذه الذهب والفضة في نار جهنم، ثم كوي بها جنبه وجبينه وظهره، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا كان له سبيل إلى الجنة أو إلى النار فهذا يدل على عدم كفره. لكن هذا المتهاون يعزر، وبعض أهل العلم يرى أنه يعزر بأخذ شطر ماله، يعني نصف ماله، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وإسناد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد حسن، لكن أشكل هذا المتن على بعض أهل العلم وهو أصل التعزير بالمال، فقدح بعض أهل العلم في متن هذا الحديث من هذه الجهة بأنه لا يعرف له نظير في الشريعة التعزير بالمال، ورد عليه بتعزير الغال الذي يغل من الغنيمة بتحريق متاعه، وهذا يعني قد يجاب عنه، واعترض بعض أهل العلم بضعف هذا الحديث في تحريق رحل الغال، لكن الذي يتوجه في الاعتراض على هذا الحديث ما جاء في الصحيحين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس وخالد بن الوليد وابن جميل وابن جميل في امتناعهم عن الزكاة. فأما العباس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم زكاة ماله، واضح يا أخوان، فلا سبيل لأحد عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه عمه، فقال: ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتحملها عنه. وأما خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس درعه. قال: وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله، يعني كأنه لم يجد له عذرا. واضح يا إخوان، هذا الحديث في الصحيحين، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عزره بأخذ شطر ماله. وأيا كان، من امتنع من أداء الزكاة بخلا بها فللإمام أن يعزره. وحج البيت، حج البيت من أركان الإسلام، وذهب بعض الصحابة إلى تكفير الممتنع من الحج، واستدلوا بقوله تعالى بعد أن ذكر الله الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإنه ذكر الكفر بعد ذكر فرض الحج، فاستنبط منه كفر تارك الحج. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال، يعني أنه هم بأن يأمر سعاته وولاته بأن ينظروا كل من وجد سعة ولم يحج بأن يضربوا عليه الجزية، والجزية لا تضرب إلا على كافر. وقد ورد هذا مرفوعا لكن لا يصح، كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم حتى أوردوا هذا الحديث المرفوع في هذا في الموضوعات، ومنهم الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. وصوم رمضان، صوم رمضان من أركان الإسلام، وابن عباس رضي الله عنهما يكفر تارك الصوم الممتنع عن الصيام، كما روى أبو يعلى في مسنده، وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث من ترك واحدة منهن فقد كفر: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان. فهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما يكفر الممتنع عن الصيام. والذهبي لما ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أتبعه بقوله: أما الممتنع عن الصيام وتارك الصيام لغير عذر، لغير مرض ولا سفر ولا غيره، فهذا يتهمه الناس في إسلامه ويظنون به الزندقة. يعني كأنه مشهور عند المسلمين بتهمة من يمتنع عن الصيام. واضح يا إخوان؟ فإذا يتجه قول الإمام أحمد وجماعة من السلف في تكفير من ترك شيئا من الأركان باستثناء الزكاة، والمسألة فيها تحتاج إلى ترجيح في بعضها كالصلاة وغيرها. واضح يا إخوان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في أحد عنده سؤال؟ لكم خمس دقائق قبل ما أسأل. وش فيه؟
كلام أبي بكر بن فورك يقول: محمد رسول الله، يعني في ذاك اليوم ليس هو رسول الله اليوم. ها؟ هو يعني الرسول، يقول مو به الحين، مو به هو رسول اليوم، يعني بس ذاك الزمان انتهى. طبعا غدا إن شاء الله نبدأ درس العقيدة الواسطية، نشرح المتن في مسجدنا الذي نصلي فيه الفروض الخمسة الساعة 10 ضحى، نشرح متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وربما إذا وجدنا إقبالا واستيعابا من طلبة نشرحه أيضا في العصر من 5:30 إلى صلاة المغرب، حتى إن شاء الله ننتهي من الكتاب بسرعة، يعني هذا أنفع لطالب العلم. نعم. الحين حنا بلغنا الناس ونشوف تارك الصلاة تكلمنا عنه. في سؤال ثاني؟ قول الشقيق بن عبد الله العقيلي مذكور في جامع الترمذي هذا، وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وفي جامع علوم الحكم وغيره. وشيخ الإسلام في الفتاوى يقول: جمهور السلف على تكفير تارك الصلاة.